الناس عليك قابلة بالمثل، قابلة بالخير، بالكلمة الطيبة، بالقول المعروف. بالمناسبة على ذكر هذا المعنى، على ذكر معنى قول معروف، كانوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم إذا رد واحد أراد واحد يجي يسألهم ما يخلوا يوقف، يقولوا له اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. كان الإمام يرمين سلام الله عليه هذا أسلوبه، إذا إجى لي واحد وقال له سيدي مثلا أنا محتاج، يقول له لا 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 تشكو، اكتب حاجتك وروح ابعد وأنا خلي تقضى إليك. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ قال أكره أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول، أشوف نفس هذا ذليل قدامي وأشعر أنا بشيء من الاعتزاز أني أنا هذا يسألني أنا عندي هو ما عنده، فما أحب أن يذل ينكسر أمامي. والواقع هذا أسلوب النبلاء يعني، مو هو المعنى هذا يؤكد الإمام في إحدى كلماته، يقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتلمم. معناه شنو؟ يقول الجود أن تبدأ بالعطية قبل أن تسأل، قبل ما يقول لك أعطيني تعطيه، أما إذا سألك وقال لك أعطيني هذا ما صار جود، إذا أعطيته صار معاوضة، باعك ماء وجهه واشتريت منه ماء وجهه، وماء الوجه لا يعادله ثمن أبدا. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي. وإذا السؤال إلى النوال قرنته رجح السؤال وخف كل نوالي. قول معروف، ها، بحيث إذا سأل السائل، إذا سألك السائل وهو في حاجة لا تكن أنت والزمان عليه، فلتكن الإجابة إجابة بالمعروف، لا تقابل بكلمة نابية فالجرح زيادة على فقرة تجرحه، زيادة على ما عنده من جوع تجرحه، لا، حتى ولو يكن ألد أعدائك. ثم قال ومغفرة. المغفرة شنو؟ قول معروف ومغفرة. المغفرة في هذا المورد شنو هي؟ المغفرة في هذا المورد غالبا هذا الإنسان لما يكون فقير، الفقير غالبا يفقد توازنه. كيف يعني يفقد توازنه؟ يعني الفقر، أستجير بالله، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لولده الحسن أي بني أعيذك بالله من الفقر فإنه يخرش الفطن عن حجته. كان الإمام علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن الفقر بالواقع يخلي الإنسان ما يعرف طريقه، ما يعرف يتكلم. فهذا أحيانا لما يوقف على رأس واحد ويقول له أنا محتاج، إذا ما أعطى قد يكون تصدر منه كلمة نابية، يعني هذا غالبا هذا الفقير يكون بذيء شوية، تصدر منه كلمة أنه الله لا يعطيكم، مش كثر عندكم، ما ترحمونا، ما تعطونا مثلا، القرآن يقول إذا صدرت منه هالكلمة اغفر له، مغفرة، استعمل مغفرة وياه، لأن هذا مخليه الفقر ما يعرف يحكي. الفقر في الواقع انت ما تقدر، ما تستطيع تسوي الانسان انسان وهو فقير ابدا. آدمية الانسان تنشحق، الانسان اذا ما كانت عنده كفاية، اذا ما قدر يأمن حاجاته الاساسية، ما تقدر تعتبره انسان. عندما قال له وان لك فيها ان لا تجوع فيها ولا تعرى، ان الك بالجنة مكان ما تجوع بي وما تعرى، لا يصيبك عري ولا تظل بالعراء بدون بيت. يعني شنو الحاجات الاساسية؟ يعني اللباس للجسد، والبيت لان يضمك، والطعام لان يشبعك، الحاجات الاساسية هذه الضمان. القرآن الكريم يقول وان لك فيها ان لا تجوع فيها ولا تعرى. الانسان في واقع الامر اذا ما حصل على الضمان ما تقدر تعتبر انسان، هذا يبقى مشغول الذهن، لولا الخبز لما عبد الله. هذا اذا كان فقير جائع، اذا كان مضطر الاضطرار غالبا حالة مساعدة على الجرائم. يعني ما اريد اقول ان كل فقير لازم يكون مجرم، لا، لكن الفقر عامل مساعد يخلق جو مساعد على الجريمة. اكو كثير من الجرائم لما تبحث عنها تلقى مردها الفقر، واعتقد اللي عاشوا في منطقة مناطقنا احنا كلها تعرضت الى فقر وتعرضت الى غنى. اعتقد اللي عايشين قبل 30-40 سنة كانوا يعرفون المجتمع ايش قد كان اكو بجرائم، جرائم فقر، ها؟ واختفت ذيك الجرائم، اجت بدالها جرائم اخرى، الان جرائم غنى اكو. نبهي لجين الغنى الى نوع من الجرائم، والفقر الى نوع من الجرائم، الجريمة اصناف اليه. اكو نوع من الجرائم سببه الغنى، اكو نوع من الجرائم سببه الفقر. نبه في الواقع القرآن الكريم يقول مغفرة، هذا الانسان الفقير الى فقير وبائش وما عنده شيء، بطبيعة الحال هذا يفقد يعني توازنه، ما يعرفه ابدا، لا يعرف توازنه. يروون المؤرخين حادثة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين كان طالع من البيت، كان راجع هو من بستان، الا دخل على الزهراء سلام الله عليها، شاف الزهراء ووجهها مصفر، قالها ما الخبر؟ قالت لنا ثلاث ما ذقنا شيء. قال زين لما لم تخبريني بذلك؟ قالت لأبي كلفني الا اكلفك شططا، امرني، انت تعرف شؤون البيت، حاجة البيت. طلع الامام سلام الله عليه كان عادته ما يترك بجيبه دينار ولا درهم، الاموال الضخمة اللي ترد اليه رأسا لا تبقى في يديه. مو يقول عنا واحد من الادباء: ايها المال ما خدعت عليا، حسبه منك بلغة لعشائه. الواقع هذا الرجل هكذا كان، فطلع يريد يقترض للشم درهم ويشتري طعام، بالطريق صادف المقداد ابن الاسود رضوان الله عليه. المقداد الى عادة اذا شاف الامير بالطريق يسلم عليه ويتحادث وياه، فدمد واحد يسأل الاخر. في هالمرة جاز الامام ولم يعبأ به، اصلا ما التفت له. صاح الامام: مقداد هذا؟ قال: بلى. قال: ما الذي الهاك عنا؟ قال: والله سيدي لا شيء، معذرة، انا ما شفتك ابدا. قال: لماذا؟ اتصلت قبالي. قال: مع ذلك ما رأيتك، خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. قال: ما الخبر؟ قال: دخلت على أطفالي سمعتهم يتضاغون من الجوع. قال الإمام: إن الذي أخرجك أخرجني، بس أنا اقترضت لي 10 دراهم، فضل خذ هاي 10 دراهم اشتري بها طعام لأهلك. قال: سيدي كلانا محتاج لهذا الدينار، هذا الدينار اللي اقترضته أنت، لأننا محتاجين نتقاسمه نص إلي وإلك. قال: لا، إني أكره الشركة في مثل هذا، خذه إليك. أخذه المقداد ورجع الإمام سلام الله عليه، صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله. لما فرغ النبي من الصلاة أقبل بوجهه الكريم على أصحابه ثم قال: أين علي؟ ما لي لا أراه. فلباه علي من آخر الصفوف، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ادنو إليه. دنا إليه، فهمس في أذنه: إن الله أوحى إلي أن أتعشى عندكم هذه الليلة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: فتصبب جبيني عرقا، ثم قلت: يا رسول الله، على الرحب والسعة تجعل الرحب والسعة؟ قال: قم بنا. يقول: أخذ بيدي وأقبلنا إلى أن انتهينا إلى الدار. دخل النبي ودخلت إلى فاطمة، وجدتها في مخدعها، في مخدعها تصلي تتنفل بركعات. فقال لها النبي: بني فاطمة. قالت: لبيك يا أبا. قال: هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الإمام الصادق: دخلت جدتي فاطمة إلى المخدع، رفعت بصرها إلى السماء، قالت: اللهم إنك أنزلت الموائد على بني إسرائيل فكفروا بها، ونحن أهل بيت نبيك لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. يقول: والله ما ردت جدتي فاطمة يدها إلى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل بيده طبق، قال: خذي يا فاطمة هذا الطبق لأبيك. يقول: فأقبلت به ترقل به، وفيه ثريد عليه عراق من اللحم، وضعته بين يدي النبي، فنظر إليها علي طويلا، قال: ألم تكوني تحلفين بالله مجتهدة أن لكم ثلاث ما ذقتم شيء؟ فوضع النبي يده على كتفه، قال: يا علي، هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. فموضع الشاهد ان المقداد يقول له انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض، خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. الغريب ان هاي قصة المائدة وقصة الطائر المشوي، الطائر المشوي طبعا يروه اكثر من 20 محدث وبطرق مختلفة. هذا واحد كانوا ياخذون عنا روايات، اذا روى يروون عنا الروايات، لكنه بعدين تركوا رواياته. سألوا واحد قالوا ليش تركت الروايات؟ قال هذا يروي حديث الطائر المشوي، يروي ان رسول الله هبط عليه جبرائيل يحمل طائر مشوي واكله هو يا علي بن ابي طالب، فلذلك بعد ما يجوز لي اروي عنه هذا حج، لان روى عن علي بن هذا راوي عن كسرى، راوي عن قيصر، عن من راوي مثلا؟ علي بن ابي طالب منه؟ مو لب الاسلام. شوف النص والى اين ينتهي. ايش تصور ذول هؤلاء يسمون مسلمون ذولا؟ ابدا والله بريئين من الاسلام ذولا. تامل هذا النمط من التفكير، اخر ذولا آل محمد مو الشكل. الله عز وجل يقول رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، واي رحمة اكثر من هذه الرحمة والبركات؟ اذا كان الله عز وجل اوجب لهم الرحمة والبركات يستكثر عليهم واحد حديث الطائر المشوي؟ حتى تعرف اين ينتهي الانحطاط لبعض الناس في واقع الامر. هذا اللون من الفقر يخلي الانسان بعد ما يشوف المقداد يقول لا انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. فالقرآن الكريم يقول مثل كي واحد اذا كان جائع اغفر له اذا صدرت منه عبارة نابية، لانه هذا الفقر يلهي عن التصرف الصحيح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. يقول هذا اذا كلم بالمعروف وتغفر لها فواته افضل مما تصدق عليه والصدقة وياها اذى. منا تطي صدقة ومنا الشتمة، شكثركم والله يقطعكم وابتلينا بيكم مثلا وقاعدين وساكتين ما تشتغلون مثلا من النوع. يقول لا، افضل شيء اطيها، وبنفس الوقت اذا تطي القول المعروف افضل مما تطي صدقة ومن وراها اذى. بالمناسبة صارت حادثة، الحادثة يوم من الايام زينب بنت علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. هاي كانت امرأة كبيرة السن وعاشت الى ايام المهدي والرشيد، وكانوا العباسيين يحترموها باعتبارها جدتهم، يحترموها غاية الاحترام ويكرموها ودائما في مجلسها يعتادوها صباح مساء. فديوم هاي جالسة زينب بنت علي في المجلس ودخلت عليها الجارية قالت ان على الباب امرأة عليها سيماء اهل البيوتات المحترمة. هاي المرأة بس ثيابها ممزقة بالية، قالت ادخليها علي. هي تقول لك لها هاي تطلب الدخول عليك، قالت ادخليها خلت تدخل. دخلت رفعت زينب اليها رأسها عرفتها شافتها، واذا هاي مزينة، مزينة زوجة مروان ابن محمد اخر خلفاء بني امية، يعني اللي انقرضت الدولة الاموية على ايامه. مزينة طبعا زوجة خليفة، ومزينة كانت معروفة بالجمال وبالابهة. لما دخلت رفعت زينب اليها رأسها قالت ايهن عدوة الله، ما الذي جاء بك؟ جابت لنا تذكرين لما دخلت عليك وانت قاعدة جالسة على هذا البساط؟ شوفي هذا البساط الموجود فعلا تحتي، هذا البساط جابوا لنا من اسلابكم، انت كنت جالسة على هذا البساط وانا دخلت عليك اطلب منك رأس ابراهيم الامام فنهرتيني وطردتيني اقبح طرد. ابراهيم منو؟ ابراهيم اخو السفاح اخو المنصور. منو اللي قتله؟ قتل مروان زوج هاي مزينة. وشلون قتل؟ قتله وضع رأسه في جراب مملوء نوره واغلق الجراب على عنقه وقام يتنفس الى ان مات، اختنق ومات. فقالت لها انا من بعد قتله دخلت عليك اطلب منك الجثة، اردت مواراتها، انت طردتيني نهرتيني وطردتيني اقبح طرد، هل تذكرين؟ قالت بلى اذكر، ولكن لي اليك سؤال، ما الذي احببتي من فعلي حتى احببت ان تتأسي بي. مش شوفين فعلي وين وصلني؟ ليش تبين تصيرين مثلي؟ انا غلطت، انت ليش تكررين الغلطة؟ شو ما تشوفين اثار فعلي الى ان انتهت بي؟ انت هاي لازم يكون لك درس وعظة. ما الذي رأيت من اثار فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ التفتت اليها قالت اخرجي يا عدوة الله، لا تريني وجهك. كانت من فعلة متأثرة، طلعت الخيزران جالسة، نعم زوجة المهدي جالسة، اشارت الى احدى جواريها قالت اتبعيها، لا تخليها تطلع، ميلي بها لبعض البيوت. فعلا لحقتها الجارية، طيبت خاطرها وجابتها الى بعض البيوت اجلستها، ورجعت الخيزران الى البيت الى ان رجع المهدي من ديوان الخلافة. المهدي العباسي لما رجع شاف الخيزران متأثرة، قالها ما الخبر؟ قالت له اليوم صارت حادثة، هو هاي الحادثة ألمتنا. قال ما الخبر؟ حكت له القصة، قالت له مزينة زوجة مروان جاية مسكينة، هذه غالب عليها الدهر وجاية بحالة مؤلمة وداخلة تطلب من عندنا تستجدي، واستقبلتها زينب بنت علي بن عبد الله بن عباس جدتك بكلام بذيء فاحش وطردتها ونهرتها وأساءت إليها. المهدي تأثر، واي تأثر، انفعل، أقبل إلى زينب بنت علي قالها والله يا عمة لولا أنك أكبر نسائنا لحلفت أن لا أكلمك، لأن أنت هواية ما أحسنتي، نزعت الرحمة من قلبك. هذه أولا امرأة ما تكون بنت عمنا، الأمويين ابن عمنا مو أجانب عنا، وبعدين هاي من بيت جليل وألجأتها الظروف إلى هالحالة ووقفت على باب بيوتنا، ما كان من الأدب ولا من الخلق أن تقابليها بمثل هذا أبدا. ثم قام من فعل وأقبل إلى أن انتهى إلى مزينة، دخل عليها قال اسمعي يا هذه، والله لولا أني أكره أن أجعل لقوم أنت منهم نصيبا في الخلافة لتزوجتك، لكن أنا أخشى أن أتزوجك وتحملين وتلدين ويكون لولدك نصيب في الخلافة، وإلا عدا ذلك أنا أعتبرك عندي كإحدى أخواتي. هذا بيت يخصص إليك، بالفعل خصص لها قصر من القصور، أجلسها وخلى جواري يقفن على خدمتها يوقفن يخدمها. قال هذه امرأة مهما تكون أموية من الأمويين لكن عزيزة، وكانت في بيت محترم وكانت في مكان جليل، يتعين علي في هذا المولد أن أرحمها. أنا ارحموا عزيز قوم ذل، مهما يكون أنا أرعاها لهذه المرأة. استحسنوها الخطوة، الواقع استحسنوها من الأمويين، وإن كان الأمويين مجدرين بالتكريم، لكن هالخطوة استحسنوها لأن أشيمة نبلاء. ما أدري هم ذول الأمويين هل احترموا عائلة الرسول؟ أبدا وأبيك، أبدا وقفوا موقف من النساء، مع أن العرب تحترم المرأة، العرب إذا واحد يعتدي على مرأة يعيروه يعيرون عقبه. النبي صلى الله عليه وآله يقول رفقا بالقوارير من النساء، عبد الله بن قيس الرقيات يقول في أبياته إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. المرأة موضع تكريم عندهم، موضع احترام، لكن شوف هذا الرجل السوى هو يزيد بن معاوية، ويا من ويا يا مرأة ويا عقيلة الهاشميين، عقيلة آل أبي طالب، العقيلة الكبرى زينب ابنة أمير المؤمنين، لما أدخلت مع السبايا بدل أن يكرمها بدل أن يقابلها بلون يقول هاي امرأة ثاكلة مثلا، امرأة كثيرة القلب مهيرة الجناح، امرأة إلى جانبها رؤوس إخوتها ترعف بالدم، وإلى جانبها صبيان أكلتهم الحبال بالطريق وبالسبا، وإلى جانبها مجموعة من النساء تلوت السياط على أكتافهن، جو مملوء شجاع وألم، جو مملوء تأثر، ينبغي أن ينعطف عليها. وإذا به يخاطبها ذلك الخطاب، يقولها انما خرج عن الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين جدي وابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. قالت يزيد انت امير تشتم ظالما، الظروف كلها بيديك ها، وانا امرأة لا والد لي ولا عم الود به. اختنقت بعبرتها غالبتها دموعها. اللي عاد وقفت له قالت لا اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق بين يديك كما تساق الاسارى، ان بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا. وقفت لك ما تقف اللبوة الجريحة تدافع عن اشبالها، الى ان قالت امن العدل يا ابن الطلقة، تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، إلى آخر خطبتها تقول لقد أبديت وجوه، وبالفعل أبدى وجوههن، إلى أن أخذت الشمس مأخذها من وجوه بنات الزهراء. كانت الشمس قد لعبت دورها على تلك الوجوه، على تلك الوجوه المخدرات. المعنى اللي يصف الإمام في زيارة الناحية، قال يا جند وسبي نساء كالعبيد قد صفدوا بالحديد، تلفح وجوههم الذاريات، يساقون بالبراري والفلوات. تشوف كثير من شعراء الطف يوجهون خطابهم للشمس، ليش؟ لهالهدف، لان الشمس اخذت اثرها من وجوه بنات الزهراء. لا تبزغي يا شمس في افق حيان من زينب، فلقد اطلت انينها ذوبي، فانك قد اذبت فؤاد من كانت تظلل الاسود عرينا، تصل الشمس واحنا مدالل، وجبل الحرام وجعان وعليل، من علتك لسايميل. لذلك سيد حيدر الحلي ايضا كان يجي يستجدي العطف من حاد النياق، يقول له من تركب هالعائلة شوية ابتعد بها عن الشمس، ارفق بها بالمشير. ندبات ندبالة البين ثكلا، ودم الدمع بالخدود اشتلا، يا مجد السرار وعيدك مهلا، فترى الراق بالرماء إلا ناظر دامع وقلب مروع.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أسعى أتضرع، يرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى قد جئت بابك طارقا متوسلا يا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب لا يختفي شيء ولا يتوفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. ترامب وطبول الحرب ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، رغم فشله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلا أنه ما زال يحاول البقاء على أحلامه وأمانيه الواهمة بأنه ما زال يملك القرار، حيث فرض ترامب الرئيس الأمريكي مؤخرا عدة قرارات من قبيل قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر على شبكة من 4 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. وفي غضون ذلك تداولت بعض المصادر احتمال هجوم أمريكا على دولة في غرب آسيا، وبالطبع يقصدون بها الجمهورية الإسلامية. هذه التهديدات والإجراءات التي يقوم بها ترامب ضد إيران تأتي متزامنة مع تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه التزام إيران بمبدأ التعاون معها وأنها ما زالت تلتزم بالاتفاق النووي. أما تهديدات ترامب بإيران فلإيران فهي تأتي كمحاولة للتمسك بالسلطة واستحلاب السعوديين المزيد من الأموال لتمويل مزاعمه وشكاويه بخصوص التزوير والجولات القضائية التي ينوي القيام بها هذه الأيام، وذلك من أجل الفوز على خصمه جو بايدن، حيث وضعت السعودية كل أموالها لدعم هذه التحركات الترامبية. الحقيقة هي أنه من الصعب جدا على ترامب قبول الهزيمة في الانتخابات، لدرجة أنه يفضل الاستمرار في ترديد وقوع التزوير في الانتخابات الأمريكية وملاحقة ذلك قانونيا وقضائيا في زعمه، ومتابعة مشاريعه الفاشلة وغير الناجحة بقوة، خاصة في منطقة الخليج الفارسي الأخيرة، إرضاء للصهاينة الذين يتخوفون من تطورات يمكن أن تكون خلاف أمانيهم وأحلامهم المريضة. إن مقاطعة بعض الشخصيات السورية أخيرا وعدد من الأفراد والشركات داخل إيران وخارجها بحجة مساعدة الجمهورية الإسلامية في مجال الاتصالات، هذه كلها تدل على أن ترامب بات يمارس سياسة جنونية وأنه يقود العالم إلى حافات الهاوية. ومع اقتراب أيام ترامب من نهايتها، ولأنه يدرك أن الوقت قد نفد وأنه ليس لديه ما يكفي من الوقت لتحقيق تطلعاته قبل تسليم السلطة، لذلك لجأ إلى هذه الأساليب البهلوانية الاستعراضية، أما إطلاق التعديلات وقرع الطبول الحرب ضد إيران فهي الأخرى التأثير لها، ولا يمكن أن تغير من سياسات إيران، لأن هذه النغمة تكررت كثيرا ولم يحصد ترامب منها سوى الخيبة والفشل، وحتى فشلهم في الانتخابات الرئاسية لم يكن إلا بسبب صمود إيران وسياساتها الصائبة التي أسقطت ترامب وكل من يسير بركابه. في الأيام القادمة يجب أن ننتظر شائعات وربما أخبار عن نية ترامب للمغامرة، خاصة في منطقة غرب آسيا، ومن الواضح أن حطب هذه الدعاية سيتم توفيره في وسائل الإعلام العربية التابعة لترامب في المنطقة، كما أن دعاة الحرب المهزومين في البيت الأبيض سيؤدون من دون شك دورا لجلب الحطب لإشعال هذه النار. في مثل هذه الحالة يبدو أن ترامب في الأيام المتبقية من حكمه أكثر انشغالا لأسباب عديدة، مثل الخسارة في الانتخابات ومواجهة كورونا وما إلى ذلك، وثانيا على افتراض تفكيره في مثل هذا الهجوم بغية التنفيس عن الأحقاد الناجمة عن هزيمته في الانتخابات، سيختار دولة أو دولا لن تتمكن من الرد والانتقام في حال وقوع هجوم. يعتبر تصعيد حمى العقوبات الأمريكية في الأيام الأخيرة علامة على أن إيران هي من هزمت ترامب، وهي التي ستهزم كل سياساته ومخلفاته في العالم والمنطقة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد العيدان. ما أسباب قرارات ترامب الأخيرة ضد إيران بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني التهديدات أو يعني الكلمات الأخيرة التي أصدرها ترامب تأتي في سياق يعني خسارته وفشله في هذه الانتخابات، حيث يدرك بأن يعني ما جرى إنما هو حقيقة كشف ضآلته وفشل سياسته، خصوصا صدامه وقراراته غير المنطقية ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فإن خسارته الأخيرة في الانتخابات يرى المراقبون بأن للجمهورية الإسلامية القدر الأكبر فيها، سيما وأن يعني تحديات الواقع الجديد الذي أفرزته يعني تهديداته ويعني إجراءاته وحصاره ضد الجمهورية الإسلامية أفرزت واقعا جديدا على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي. يعني ما يجري في الولايات المتحدة من يعني إشكاليات وأزمات إنما هو إفراز لهذه السياسة المجنونة التي قام بها ترامب، يعني ضد العالم بصورة عامة وضد الجمهورية الإسلامية بصورة خاصة، وأن صمود الجمهورية الإسلامية وإفشال سياساته وعدم القبول حتى بدعواته للحوار معها، كل ذلك أدى إلى مثل هذه الخسارة وإلى يعني أفول نجم ترامب في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن تهديدات ترامب الحالية إنما هي تأتي كحالة انتقامية مما يعني جرى لفشله ومما جرى لأوضاعه. وبالتالي فإن يعني هذه التهديدات حقيقة إنما هي زوبعة في فنجان لا يمكن أن تؤثر في الجمهورية الإسلامية التي صمدت طيلة سنوات فترة حكم ترامب وما قبلها. من هنا فإن ترامب الذي فشل يحاول اليوم الاستعاضة من خلال هذه التهديدات لغايات عديدة ولمآرب معينة، أي يحاول من خلالها التغلب على هذه الحالة. نعم.
طيب ماذا تعني هذه القراءات المشفوعة بتسريبات لشن حرب أو عدوان على الجمهورية الإسلامية؟
أحسنتم. حقيقة منذ عدة أيام وبعض وسائل الإعلام والصحف خاصة التابعة للسعودية وللإمارات تحاول قدر الإمكان إبراز وتضخيم ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي جاء فيها عن تخوف مسؤولين في البنتاغون من إمكانية احتمال أن يشن الرئيس المنتهي ولايته ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه المتبقية، يعني حيث نعلم بأن هناك شهران متبقيان من أجل نقل السلطة إلى الرئيس الجديد بايدن. وربط هؤلاء المسؤولون كما ذكرت الصحيفة هذا التخوف بإقالة ترامب لوزير دفاعه يعني الذي جرى وهو مارك أسبر وتعيين كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة، الذي وصفه زملائه بأنه لا يتمتع بأي خبرة أو عسكرية أو سياسية، وبالتالي فهو مجرد تابع لترامب. هذا كل ما جاء في خبر الصحيفة. الخبر ليس في جديد كما تعلمون، هناك العشرات بل المئات من هذه التسريبات التي تذكرها الصحافة الأمريكية يوميا على مدى السنوات الماضية، والتي تزعم بأن هناك حملات أو هناك عمليات عسكرية أمريكية وكذلك تحركات الأساطير الأمريكية وحاملات الطائرات والبوارج الحربية وقوات المارينز وما إلى ذلك في المنطقة. ولكن هذه المرة وجدنا هناك تركيز خصوصا في هذه الفترة وهذه المرحلة. وطبعا كما تعلمون أن ترامب ومن خلال هذه التسريبات يحاول القيام بمحاولات جديدة لاستحلاب واستنزاف دول المنطقة الخليجية وخصوصا السعودية والإمارات. فهم يتحركون عسكريا بأموال هذه الدول، يعني التحركات البوارج العسكرية وعابرات القارات والمحيطات كل ذلك تجري بتمويل من هذه الدول. وبالتالي فإن السعودية والإمارات تتعاملان كالغريق الذي يتشبث بالقشة، سيما وأن رحيل ترامب سيؤثر عليهم، سيما وأنه أخذ منهم الكثير من الأموال والمليارات من الدولارات، وبالتالي فهم الآن بحاجة إليه، خاصة وأنه يحاول اليوم التلويح لهما بأنه سيقوم بمغامرة ضد إيران، وهذا ما يريدانه تحديدا هؤلاء. وبالتالي فهم الآن أمام استنزاف جديد من قبل الولايات المتحدة، وهذا هو سبب التسريبات، لأن الحقيقة الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم على أي عملية ضد الجمهورية الإسلامية لإدراكها بخطورة ذلك، كما أن ترامب الآن يتهيأ هو الآخر من أجل القيام باستعادة يعني ولاية جديدة بعد بايدن.
نعم.
وهذا يستدعي أيضا يعني أن يحقق نوع من الأمن والسلام، ولا يمكن أن يقوم بأي مغامرة خاطئة كمغامراته السابقة.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم ومساهماتكم التي وصلتنا. الأخت معالي من البحرين تقول عبر الواتساب أو تكتب عبر الواتساب: من الواضح للجميع أن الرئيس ترامب شخص معتوه ومجرم سياسي كبير، وهو يستخدم أسلوب الهجوم وتوتير الطرف الآخر وجعله في آخر درجات الاستنفار، وهو يتشدق بالحرب كحلوى في حلقه يلوكها كيف يشاء، وينسى أنه لا يمتلك القدرة لفعل ذلك، وإن امتلكها فهو لا يملك النصر ولا نتائج ما يقوم به، ولا يستطيع إنهاءها أو وضع نهاية بإرادته هو. وهل أن الوضع السياسي في أمريكا يسمح له بذلك أو لا؟ بل إنه من العته أنه يريد أن يشعل حربا جديدا قد يكون فيها هو ذاته من البائدين. إنه يدرك أنها ستكون حربا كبرى، ولكنه لا يريد التفكير في عاقبتها، وأن أمريكا وأوروبا ستدفعان ثمن حماقته ولن ينفد من العقاب حينها أبدا. فهل هو شخص سوى أن سوي أم معتوه ومجنون؟ شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته طبعا.
ألف تحية لبرنامج إيران اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحاول ترامب الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسي بايدن أن يقرع طبول الحرب هنا وهناك، وخاصة ضد إيران الإسلامية، محاولا بذلك إرضاء الكيان الصهيوني، ولكن هذا الأرعن لا يدرك عواقب ما يفكر به على أمريكا ومصالحها وعلى دويلات عرب الخليج الفارسي، الذي لا يستطيع أو لا تستطيع أمريكا الاستغناء عن ثروات هذه الدول الرجعية العميلة. ترامب الأرعن سوف يكون هو السبب الرئيسي في إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. آن الأوان للشيطان الأكبر أن يموت في هذا الزمان الذي نحن فيه.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وأما الآن أحبتنا الكرام نستمع إلى مساهمة مسجلة من الأخ أبو محمد باقر من العراق.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. بخصوص ترامب وهاي الزوبعة اللي أثارها وعزل وزير الدفاع وجاب لفد واحد، جاب قاتل الشهيدين الحاج قاسم وأبو مهدي نصبه في وزارة الدفاع، وحقكم يعني حسب نظرتي القاصرة لا يستطيع ترامب أن يمس الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية ضربت البنتاغون المصغر وترامب لم يحرك ساكن، ضربت قاعدة عين الأسد وترامب لم يحرك ساكن. ولو أمريكا لو كانت تستطيع ضرب الجمهورية الإسلامية لضربت، ولكن لا تستطيع، لأن الجمهورية الإسلامية مستمدة قوتها من شعبها. والشيء الثاني، محور المقاومة يوم بعد يوم يتنامى، والدليل على كلامي هو اليمن، جبهة اليمن الآن. السعودية ما تدري شو تسوي، كل العالم مع السعودية وما تدري شو تسوي، يومية يوم بعد يوم الجبهة اليمنية تقوى ما تضعف. فترامب أضعف من أن يهدد الجمهورية الإسلامية. وإذا كان واقعا إذا كان يريد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية يقولون موجودة إسرائيل. سمعت بأن الأردن موافقة وش اسمه هؤلاء هواء في شبك أمام الجمهورية الإسلامية. فهذه الزوبعة يريد أن يحلب دول الخليج لأن قريب إلى مغادرته ينكسح من البيت الأبيض. والآن أمريكا قتال داخلي ولكن إعلام ما جاي يسلط الضوء على القتال الداخلي. وشكرا أبو محمد باقر من العراق.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. نعود إلى الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والإعلامي معنا عبر الهاتف. سيد العيدان، برأيكم يعني أين سينتهي ترامب مع سياساته هذه المعادية للجمهورية الإسلامية؟
طبعا كما تعلمون أولا ترامب الآن خسر يعني جولته الانتخابية، والآن يحاول استعادة ما يمكن استعادته من ماء الوجه من خلال يعني التهديدات التي أطلقها ضد الجمهورية الإسلامية، ومن خلال تأجيج الشارع ضد الرئيس الجديد ووصف الانتخابات بأنها مزورة، ويقول بأن بايدن حقق انتصارا من خلال الانتخابات المزورة. كما أن ترامب يحاول قدر الأمكان التمهيد للعودة إلى السلطة بعد بايدن من خلال يعني ضخ الأموال وأيضا دفع بعض المنتفعين والمرتشين للقيام بهذا الدور، خصوصا وأن الآن تغطيته القانونية للدفاع عن نفسه تغطيها السعودية والإمارات بمليارات الأموال. وبالتالي فإن ترامب يعني أكيد أنه سيخسر كل ما لديه إذا ما تجرأ على القيام بأي خطوة حمقى من قبيل العدوان على الجمهورية الإسلامية أو العدوان الصهيوني على لبنان أو على سوريا. كل ذلك الآن المنطقة حبلى بالمفاجآت حقيقة، وأن زمن الولايات المتحدة قد أفل، وأن ترامب سيذهب ثم ستذهب وراءه الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياكم الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ترامب وطبول الحرب ضد إيران، نرحب في هذا اللقاء بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة العراقية بغداد عبر الهاتف. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور إبراهيم، كيف تنظرون إلى بعض التسريبات التي تتحدث عن إمكانية قيام ترامب خلال فترته المتبقية من الحكم بعمل ما ضد الجمهورية الإسلامية؟ طبعا هم يعني أكدوا أنهم سيفرضون المزيد من الحظر ويشددون الحظر على الجمهورية الإسلامية وبادروا إلى ذلك حتى، لكن ما إمكانيته في يعني عمل مثلا جنوني عسكري وما إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أعتقد أن ترامب يقدم على هذا هكذا عمل، رغم أن سنوات حكمه سنوات أربكت المشهد العالمي ووضعت الولايات المتحدة نفسها في عزة دولية وخلق مشاكل وملفات معقدة مع كوريا الشمالية مع الصين مع الجمهورية الإسلامية مع روسيا. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يتورط في هكذا حماقة. هو يعرف حجم وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعرف أنها لا تريد أن تدخل في حرب وأنها تحاول أن تدافع عن حقها في الاتفاق النووي الإيراني باعتبار أنها حق شرعي وأن تمتلك او الحصول على على على, على, على المفاعل او على على, على على هذا الاتفاق النووي سلمي، هذا باحتمال حق من حقوق الشعوب، وكل دولة لها حق بذلك وليس حكر على على ذلك. لكن انا لا اعتقد ان امريكا مهيئة لان تقوم بحماقة ضد الجمهورية الإسلامية في ايران او ضد سوريا او ضد اي دولة اخرى لاسباب كثيرة. يعني الان الولايات المتحدة في وضع الداخلي والخارجي وضع متأزم جدا، يعني ترامب سياسة ترامب خلفت الكثير من ترك ثقيلة من القرارات المضرة بالأمن الأمريكي، وأيضا مع مشاكل مع دول أخرى مع اتفاقيات نقضها وغادرتها سياسة ترامب، سياسة الأربع سنوات المليئة بالحقد ومليئة بالغطرسة الأمريكية. لذلك من غير الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بهكذا عدوان، رغم تغيير وزير الدفاع ورغم تغيير بعض القيادات الأمنية في الولايات المتحدة. وأيضا هناك يعني الآن هناك حالة من القلق الأمريكي الداخلي إذا الشهرين الماضيين في حياة الرئيس الخاسر ترامب. لذلك أنا أعتقد هناك قلق كبير، وهذا القلق أيضا يشاور العالم أنه الآن الوضع الدولي لا يسمح بهكذا أزمات. هذه السياسة المليئة بالحقد والمليئة بالكراهية والمليئة بالغطرسة انتهت، ولكن تبقى هذه الشهرين حتى الخامس من عشر من الشهر الأول 2021 يعني مصدر قلق. ولكن أنا بتوقعاتي دا يمكن أن يقدم على هكذا مغامرة ستنعكس مردوداتها على أمريكا نفسها وعلى حلفاء أمريكا.
طيب، وفيما يتعلق بيعني الوضع داخل الولايات المتحدة برأيكم إلى أين سينتهي؟ الورقة الإيرانية هل ستنفع ترامب أم لا؟
يعني أنا تكلمت عن ذلك أن الاتفاقيات التي غادرتها سياسة ترامب، يعني هذه الاتفاقيات سواء منظمات دولية واتفاقيات منظمة التجارة الدولية وحتى إلغاء أو خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، والأبرز منها هو مغادرة أمريكا ترامب الاتفاق النووي الإيراني. وهذا طبعا بالتأكيد أنه مردوداتها كبيرة جدا. يعني العالم أولا رد فعل، هناك عزلة كبيرة جدا لاحظ في سياسة الاتحاد الأوروبي سياسة ترامب، وهذه تبخض عندما رفع الحصار عن الجمهورية الإسلامية في مشتريات الأسلحة، وهذه هي أيضا صفعة كبيرة لترامب وسياسته المتغطرسة إذا الدول المنطقة بصورة عامة. هو ترك الوضع الداخلي متأزم، يعني هناك فشل أمريكي مثلا في ملف إدارة وباء كورونا. الآن الإصابات تصل مرتفعة جدا، الوفيات مرتفعة جدا مع وجود تحكيم في هذا الوضع. أيضا في حتى في الملف المالي، يعني هناك انتحار وهناك قلق أمريكي من 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 من, من أربع سنوات مضت، وكان النتيجة أنه رفض ترامب وخسر ترامب بسبب سياسته الحمقى سواء على الملف الداخلي الملف الأمني وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه الكثير من كثير أنه أيضا أنه ساهم سياسة ترامب أنه الآن تدحرجت الولايات المتحدة في مجال التجارة، وارتفعت الصين تصل من المرتبة الأولى كاقتصاد قوي، وهذا بحد ذاته يمثل فشل كبير لسياسة ترامب. ونعتقد المواطن الأمريكي يدرك أهمية هذا الهبوط الأمريكي جراء سياسة مبنية على التحسس، مبنية على ظلم الشعوب، ومبنية على الغطرسة وحماية إسرائيل هذا الكيان الغاصب بشتى الوسائل، حتى لو اضطر إلى تسخير إمكانيات بلده من أجل حماية هذا الكيان المحتل.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام، رسالة وصلتنا من سيد أمين الموسوي من العراق أيضا حول موضوعنا لهذه الليلة، ترامب وطبول الحرب ضد إيران. نستمع لهذه الرسالة طبعا لجانب من هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما هو معلوم أن ترامب هزم في الانتخابات، وإن كان هو الآن هو يقوم بعمليات طعن بالنتائج، لأنه لا يلوح في الأفق إمكانية تغيير حقيقي في نتائج الانتخابات، والأمر قد حسم لصالح بايدن. لكن كما يعبرون أن هذا ربع ساعة الأخير من حكومة ترامب لأمريكا، ربما يقدم ترامب على بعض الحماقات ليشفي غليله ولينفس عما في داخله من أحقاد، لكن نحن حقيقة لا نتوقع أن يقدم ترامب على حماقة حقيقية يعني ذات بعد كبير. ممكن أن يقوم بعمليات محدودة، ممكن احتمال وارد هذا. وطبعا محور المقاومة كله مستنفر وما أخذ بالحسبان.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، ترامب وطبول الحرب ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ كريم العيدان من طهران الكاتب والإعلامي، والدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي العراقي من بغداد. كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. في ظلال النور بالحب الكبير.